نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسد المتابعين.
نعم.
أخونا يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل هناك طبعة جديدة محققة لمعجم الطبراني الكبير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، ما بعد. طبعا كتاب معجم الطبراني الكبير كان من الطبعات التي خرجت وهي أقرب للتمام، لأن الكتاب ما وجد أصلا تاما. القطع الموجودة منه كان الشيخ المحدث حمدي عبد المجيد السلفي رحمة الله عليه، العالم العراقي المعروف، اشتغل عليه وأخرج أجزاءه الموجودة في حينها، وخرجت في عدد من المجلدات بحسب تقسيم الطبراني طبعا، ولكن الكتاب ترى ناقص، يعني ما وجد كاملا أصلا. ثم بعد ذلك لما طبع كان تقريبا في حوالي، يعني بحسب تجزئته، يمكن 24 مجلد أو 22 مجلد بهذا الحجم. ثم بعد ذلك خرج، وجدت أجزاء من معجم الطبراني وأخرجها أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور سعد الحميد، كان خرج بعض القطع والأجزاء تتم لهذه لما وجد يعني من معجم الطبراني. فالكتاب مع تتمته، الكتاب الأصل مع تتمته، هذا الموجود من الكتاب، وأيضا يبقى ناقص لأن الكتاب ما وجد كامل، هناك مواضع ما زالت ساقطة من أصل الكتاب غير موجودة، بس الله ييسر. وإلى حتى الآن طبعا أعيد بعد ذلك طبع الكتاب وضمت فيها الزيادات إليه، لكن الحقيقة هو الكتاب نفسه يحتاج إلى بحث جديد مع توافر مكتبات التي سرت تكتشف، وما فهرس من المخطوطات الجديدة يحتاج إلى مرة أخرى مراجعة. أصلا الذي خرج خاصة العمل الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي يحتاج مرة ثانية لإعادة، لأنه الطباعة ما كانت بذاك أصلا، كان أولها طبع في العراق ثم بعد ذلك صفر في بيروت بنفس الطبعة صورة على النسخة العراقية، لكن هو يحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى ترتيب، خاصة أنه الطبراني تعرف متأخر فأسانيده متأخرة قليلا ويحتاج إلى ضبط، ونسأل الله التيسير. لكن لا أعرف عمل جديد على معجم الطبراني الكبير غير هذا العمل بتتمته التي قلنا أنها خرجت، ونسأل الله التيسير أن يخرج شيء جديد بإذن الله.
وأخونا أبو عماد أثري يشكر يقول: السلام عليكم، نتشرف المشاركة مع هذه القناة المباركة، ونقول لكم بارك الله فيكم على جهودكم النافعة.
جزا الله خير وبارك الله في أخونا أبو عماد الأثري، ونحن نشكر كل إخواننا المتابعين والمنتفعين والمستفيدين والمراسلين والمحبين والداعين، نسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع في هذا البرنامج، يجعله برنامج خير وبركة وزيارة علم وعمل صالح وعلم نافع إن شاء الله. ونحن تحت الخدمة، يعني من يفيدونا أو يراسلونا أو يعطونا ملاحظاتهم اقتراحاتهم أي مكان نحن نحتفي بها، ما نرد أحد إن شاء الله، وصلنا البرنامج لهم ونحتفي بآرائهم، وبقدر المستطاع سددوا وقاربوا نحاول أن نلبي ما يطلبون أو ما يرغبون به، ونحاول يعني بقدر المستطاع، ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن رسالة علمية أخذت في أو كتبها صاحبها في أحكام التقليد خاصة، لأن كثيرا مما كتبوا في التقليد كتبوه تبعا لموضوع الاجتهاد، فيجمعون بين الاجتهاد والتقليد، وهذا كثير في كتب الأصول، أصلا ما يخرج كتاب أصولي من هذين الموضوعين، الاجتهاد والتقليد، لأنه قسيم الاجتهاد. لكن وحتى من أفرد المسائل الاجتهاد فإنه أحيانا يلحق ببعض مسائل التقليد، لكن قل من يفرد مسائل التقليد بمصنف موجود، لكن قليل. من هو هذا المصنف الذي سماه صاحبه فتح المجيد في أحكام التقليد للإمام العلامة جمال الدين علي بن أبي بكر ابن الجمال الخزرجي الأنصاري الشافعي المكي، متوفى عام 1072 للهجرة رحمه الله. الجمال ابن الجمال الخزرجي أو ابن الجمال الأنصاري كذا كان مشهور رحمه الله، كان من العلماء علماء مكة المعروفين، وكان عالما وله عدد من المصنفات، هو أراد أن يجمع في هذا الكتاب أن يحرر موضوع التقليد، خاصة أنه كانوا في مكة، وفي مكة كانت المذاهب موجودة في المسجد الحرام، فأراد أن يحرر موضوع التقليد بالذات وشروطه، ومن يقلد ومن لا يجوز تقليده، ومن يجوز تقليده وشروط التقليد، ومتى يقال كذا، ومتى يطلب الدين ومتى لا يطلب، وعدد من المسائل هو قصدها تحريرا، خاصة اتكى على كلام المتأخرين من 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 محرر مذهب الشافعي كالرملي وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وجمعوا طبعا ضم إلى كلام النووي من قبل والرافعي وغيرهم من أهل العلم، وسمى كتاب قلنا فتح المجيد في أحكام التقليد. الكتاب حققه ودرسه وقدمه بمقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد، وفقه الله، أستاذ الأصول المعروف في جامعة القصيم، وهو سبق داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير، جزاه الله خير الشيخ عبد العزيز. وهذا الكتاب حققه على ثلاث نسخ خطية، كان أولها نسخة كتبت في حياة المؤلف وحققها وعلق عليها وطبعت في هذا الجزء اللطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، وإخراجه من الحقيقة شيء يشكرون عليه، هذا النسخ الخطية. وهذا تعليق الشيخ، واقتنى جدا بتحرير المسائل الأصولية وعزوها إلى مراجعها وبيان ما فيها والجواب عما أهمل جوابه أو الاستدلال عما غفل عن الاستدلال له من الأقوال والمسائل، وفقه الله. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو عبارة بحث من الأبحاث المحكمة، وهو يتبع مسألة التقليد، وهي مسألة جزئية فيه، وهي تقليد المجتهد الميت. هل العالم إذا مات ينقطع جواز التقليد بأقواله أو الأخذ بفتاواه ولا لا؟ لأن هذه المسألة بالذات صار يشغب بها على العلماء ممن مات، فيأتون يقول يا أخي ذاك عالم مات وذاك راح ذهب، نحن اليوم في عصر جديد، نحن حدث أشياء جديدة، لماذا تأتون لنا بفتاوى العلماء الذين قد ماتوا وانتهوا والله يغفر لنا ولهم؟ وبهذه الطريقة فيراد طرح ما عند أهل العلم من فتاوى ومن اختيارات وغيرها، ولا تتبع ولا يستنار بها ولا يؤخذ ولا تقلد، بحجة أن الميت خلاص انتهى معه علمه. فهذا البحث أصله موجود في كتب الأصول، وهي مسألة تقليد المجتهد الميت، إذا مات هل يندثر مذهبه بموته وتسقط أقواله فتاة، ولا يبقى اجتهاده يجوز التقليد فيه؟ طبعا مما تفرع عليه مسألة الأخذ من الكتب، لأنها الأخذ من الكتب هي أخذ عن من مات من العلماء والمؤلفين والمجتهدين، وسمى بحثه تقليد المجتهد الميت دراسة أصولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم العويد، وفقه الله، أستاذ الأصول جامعة القصيم. الكتاب صدر في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. بدأ أولا بتقسيمات أصولية، طبعا الكلام وين حرر فيه الأقوال، كان أكبر ما يريده في هذا الكتاب، وهي أصلا ميزة يتميز بها مؤلفات الشيخ عبد العزيز، لأننا ننصح بها جملة وتفصيلا. هو يأتي إلى بعض المسائل أو بعض القواعد الفقهية أو مسائل أصولية ويكتب فيها تحريرا، ويقصد فيها أمرين اثنين: الأول الاستيعاب العلمي، بحيث أنه لا يفوت شيء من الأقوال ولا يفوت شيء من الأدلة ولا الجواب ولا ما يترد، أما التمثيل لا، التمثيل ما ينتهي، لكن هذا يقصده، يقصد الاستيعاب العلمي في بناء المسألة وتحريرها. والثاني تحرير المسألة، تحرير الأقوال المنسوبة إلى أصحابها، تحرير المذاهب المذكورة في الباب، تحرير وجه الاستدلال من الأدلة، تحرير الجواب عنها والاعتراض، وهكذا. هو يقصد دائما إلى هذه الأمور، ومع اتكاية على ما أثر عن الصحابة والسلف والقرون الأولى الثلاثة، وفقه الله. وفي هذا الكتاب أيضا رمى إلى ذلك، أتى المسألة صور المسألة، قال ما المراد بها، حرر محل النزاع، ثم ذكر الأقوال في الباب، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة والاستدلال عليها وشيء من ذلك، وخلص في طبعا خاص لجواز التقليد، وهو مذهب جماهير أهل العلم، جواز تقليد الميت المجتهد، وفقه الله. الكتاب قلنا في جزء لطيف من إصدارات الدار كنوز إشبيلية، طبعا ذكر ما يترتب على هذا القول من الآثار ومن الثمار. هذا عبارة عن محاضرة ألقاها في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك هو نفسه طبعا اللي ألقاها صاحب الكتاب أو صاحب الفكرة، وهو سماحة شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، توفى عام 1420، مفتي البلاد سابقا، دعي إلى مكة وألقى محاضرة، وهذه المحاضرة طلب منه أن يتكلم فيه عن موضوع الاجتهاد في الإسلام، وأن يتكلم فيه بحيث ينوّر الناس في هذا الباب بالذات خصيصا، لأنه صار فيه هناك أدعياء للاجتهاد، أو منهم من أقفل باب الاجتهاد تماما وهكذا. فتكلم الشيخ في هذه المحاضرة وحرر فيها، ولأن هذه المحاضرات القديمة للشيخ، فحرر فيها مسائل معينة، ذكر مثلا إغلاق باب الاجتهاد وأن هذا ليس بصحيح، الاجتهاد المنضبط ما هو أيضا بالضبط، الدخلاء على الاجتهاد والتحذير منهم، وشيء مما ترتب على. ثم بعد المحاضرة طبعا تعرف الشيخ كان يستغل دائما وجوده لأجل أسئلة الجمهور والناس والحاضرين ينتفعوا به، فهو وهو قد وهو الذي قام على المحاضرة تفريقا وتخريجا وتوثيقا للنقول وشيء من ذلك، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، وأخرج المحال العلم كتاب هاللطيف باسم المحاضرة بعنوان الاجتهاد في الإسلام لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى عام 1420 للهجرة رحمه الله. طبعا في آخرها أبقى على الأسئلة المتعلقة بالعنوان لما يتعلق بالاجتهاد أبقاها وألحقها بآخر الكتاب. في المقدمة ذكر بعض الصور والمنارات مما يتعلق بكلام الشيخ من كتبه الأخرى، جمعها مما يتعلق بالاجتهاد وضمها في أول الكتاب كنوع من الدراسة أو بنوع من الإلحاق لما فات ذكره أصلا في أصل المحاضرة. والكتاب لطيف جدا وسهل ومفهوم جدا، الكتاب من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث ماتع جميل جدا. الشيخ الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد يقول أن موضوع اليسر في الشريعة الذي يتطرق فيه إليه كثير ما يتطرق إلى مسألة المشقة التجري بالتيسير وشيء من ذلك مما يتعلق بهذا، دعك من هذا، لكن مسألة اليسر في الشريعة يقول عندنا طرفان نقيضان في الباب، منهم المشدد في الباب جدا ومنهم المميع جدا في موضوع، وهذا يتكو على مسألة التيسير ويأتي بالتيسير غير المنضبط. هو أراد في هذا الكتاب أن يضبط موضوع التيسير في الشريعة، ما هي أول شيء معالم الشريعة في مسألة التيسير التي أتت بها معالم معينة تدل جاءت في الشريعة دلت على يسرها، والأمر الثاني ما هي الضوابط التي يجب أن تلتزم في هذا الباب. حصل نوع من الاستقصاء لإخراج 15 ضابطا سمى كتابه الجليل هذا يسر الشريعة المعالم والضوابط، قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول جعله للمعالم ذكر 5 معالم أو 6 معالم، كل معلم في مبحث ويتكلم عنه بأدلته ويفصل بين معناه ويستشهد دائما بأفعال الصحابة ومواقفهم واجتهاداتهم. الضوابط هذا الحين مهم لأن أصلي لأجله هو غالب الكتاب سيق الكتاب، وهو 15 ضابط، كل ضابط من هذه الضوابط يجعلها في مبحث ويتكلم عنها ويحاول أن يستوعب الاستدلال عليها ويعب الكلام عليها ويأتي بأدلة عليها. شوف لاحظ كل ضابط، شوف مثلا التكليف ورب الشريعة، الضابط الثاني المشقة مقاصد الشريعة تبع أدلتها، هذا إن شاء الله بقى. شوف هذا مثال يذكر لك هذا الضابط السادس الرخص، رخص الله فلا يتعدى بها مواضع المواضيعها التي في الشرع، ثم يبدأ يبين صورها ومعناها ويستدل عليها ثم ويتناول طريقة أهل العلم فيها وكيف تعاملوا مع هذا المقصد مع هذا الضابط، ثم إلى ينتهي بعض النماذج. كل الكتاب بهذا الطريقة، الكتاب مطبوع في شبه ما يكون مجلد، لكن والله ما ندري في الدار الناشرة لأن ما هي عليه ما عليه اسم دار الناشرة، ليس لا هذا يراسل بها الشيخ نفسه في حسابي على تويتر ولا يما جاءوا. الكتاب عنوانه يسر الشريعة المعالم والضوابط من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله. هذا قسيم للثاني أو معنى صح متفرع عنه. أما لما أخذ اليسر في الشريعة ودرسه من ناحية جملية الضوابط والمعالم أراد أن يأتي إلى مسألة يقول قل التطرق إليها، لأن بعض الكتب أصلا لا تطرق إليها وبعضها تطرق إليها تبعا لكن بشيء إلماعة تقريب، لا في كتب القواعد ولا في كتب الفقه، وإن كان غالب مسائلها ونظائرها مبثوث في المطولات. المشهور تداولا وتأليفا هو موضوع المشقة التي جاءت الشريعة بدفعها عن المكلف، وهي حينئذ تدفع المشقة حال ممارسة المكلف للأحكام الشرعية، يعني من أشق عليه الصيام كيف تخفف عليه الشريعة، من شق عليه القيام في الصلاة، من شق عليه، عرفت؟ هذه الآن هو مطالب بأحكام شرعية لكن بعض المكلفين يشق عليهم القيام بها، تأتي الشريعة بالتيسير، وهذه القاعدة الكبرى المشهورة المشقة تأتي بالتيسير، وهذا معروف، هذا جانبها ما يلحق المكلف من المشقة كيف ترفعه عنه الشريعة فيما لو أتى شيء من المشروع. طيب لكن الصورة التي قل التحدث عنها المشقة التي يجلبها المكلف لنفسه والشريعة لا تطالبه بها، لاحظت الفرق الآن؟ هو منه تصدر المشقة وهو يتحمل تعود عليه، طيب هذه المشقة التي يفتعلها المكلف ثم تعود عليه بالضرر ما حكمها؟ هل هاي ترفع ولا لا؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد العالم الأصولي المعروف في جامعة القصيم أفرد هذه المسألة، حاول أن يستقصي الكلام فيها وصورها، وأخرجها من كتب التفسير وكتب وشروح الأحاديث وبطون المطولات الفقهية وكتب القواعد والمقاصد شيء من ذلك، وكتب كتابا مطولا لعله الأطول عندنا. ما وقفت على مثل هذا الكتاب طولا ولا تأصيلا وتنظيرا في هذا الموضوع الذي سماه المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف. شوف هذا العنوان واضح جدا، المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف، دراسة تأصيلية مقاصدية. وقسم كتابه إلى 5 فصول، بدأ أولا في بيان المعاني المرادة وتصوير ثم صورة المسألة ثم الحكم حقيقة هذه المشقة على النفس وما يترتب عليها ثم الأسباب الجالبة لذلك، ذكر عدد من الأسباب والحقيقة شيء يشكر عليه، يعني تتبعه لقضايا المسألة وصورها من تصرفات الشراح عند ذكر من الأدلة أو الفقهاء أو أصحاب النوازل جعلوا يستخرج أشياء وضوابط وقواعد في الباب يحتاج إليها. لما جاء مثلا إلى صور المشقة ذكر 5 صور جعل كل صورة في مبحث. لما جاء لفصل أسباب المشقة ذكر 10 أسباب، شوف 10 أسباب كل سبب منها جعله في مبحث، شوف الجهل، التقليد، طلب الزهد، الاحتياط، الوسوسة وهكذا. لما جاء إلى مآلات المشقة على النفس كيف سيؤول الأمر ذكر 13 مفسدة من المفاسد التي يترتب عليها إذا شق المكلف على نفسه، كل مفسدة جعلها في مبحث، هذا مما سيؤول إليهم. قال الوقوع في شرك التشريع، الجر إلى البدعة، التشبب بالنصارى، وقوع التشديد، إهانة التوحيد والدلالة، تبغيض العبادة له، وهكذا كل واحد في مبحث. ثم وكلها دلسة دراسة أصولية مقاصدية، ولهذا قال لك في أصل الكتاب دراسة تأصيلية مقاصدية. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الصميعي لنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا يا ولدي الحقيقة من كتب المنهج، كتاب جليل مؤصل لقضية عظيمة جدا عظيمة جدا، لأنها تتعلق بأصل التشريع وأصل الإيمان بالله، وهي مسألة تعظيم النص الشرعي. إذا جاء النص من كلام الله ورسوله واجب المسلم تعظيم النص، لأن من لا يعظم نص الشريعة فإنه خلي منها، لأنه يقوم أصل التعبد يقوم على تعظيم كلام الله ورسوله، هذا أصل التعبد والإيمان. أراد في هذا الباب، لأنه عندنا من قديم أصلا يوجد من يطعن في تعظيم النص الشرعي، ربما كان الطعن ليس بمسمى الطعن اللي هو تقليل التعظيم، لكن أوتوا من تقليل التعظيم النص الشرعي، هذا الباب الذي فتح عليهم. أراد في هذا الكتاب الجليل أن يؤصل الباب ويقعده ويجعله أصيلا في موضوع المنهج. هذا من كتب المنهج التي لا بد أن يقرأها طالب العلم ويحتفي بها ويربى عليها الناشئة ويعيدون قراءتها والكلام عليها، لأنها تربي فيهم تعظيم النصوص الوحي والانقياد لها. سمى بحثه وكتابه تعظيم النص الشرعي المعالم والمآلات، قراءة في هذه سلف الأمة. لاحظ يا ولدي، طبعا الكتاب ينقسم إلى قسمين، أولا بيّن معالم تعظيم النص الشرعي، طبعا هو يقول قراءة في هذه سلف الأمة لأنه استجلى كل المواقف المذكورة في الكتاب، استخرجها من مواقف الصحابة والتابعين، بالذات الصحابة ركز عليهم كيف كانوا يعظمون النص الشرعي، فجمع مجموعة من المآلات. طبعا الفصل الأول كله جعلوا في مآلات النص الشرعي، فلاحظ هذا الفصل الأول جعلوا تحت 10 مباحث، كل معلم من المعالم، معالم تعظيم الشريعة عند السلف، جعله في مبحث هو يتكلم عنه ويؤصله وكيف كانوا يفعلون بهذا، كله بهذه الطريقة. ثم الفصل الثاني جعله في المآلات، إذا عظمت النصوص الشرعية مآلاتها إلى ماذا ستؤول، يؤول إلى كذا وإلى كذا، وذكر 10 مباحث 10 مآلات يؤول إليها الأمر. الكتاب نفيس جليل من أنفس ما كتب في الباب إذا جمع له نظائر، لأنه في الكتاب أيضا عندنا نظائر تخدم هذا الغرض وهذا المقصد العظيم. الكتاب بعنوان تعظيم النص الشرعي المعالم والمآلات قراءة في هذه سلف الأمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد، وفقه الله، من إصدارات دار العقيدة، وهو حقيقة إخراجهم يشكرون عليه. شوف يذكر المبحث هذا جهاد أهل العلم وهذه الطريقة، ثم يقرره بالأدلة، ثم يبدأ يذكر لك مواقف الصحابة والتابعين في تحقيق هذا المقصد أو في هذا المعلم والمآل، وفقه الله. هذا صنو له. أما الأول تأصيل وتقعيد للباب، يعني هذا نوع من التزكية، يعني لا بد من تقرير الأمر المهم حتى يتنبه الطالب ويبني ما عنده على أصول معينة مستقيمة وينطلق منها. طيب إلا ما يوجد عندنا مشاغبين وطاعنين في دائما في الأصول في أصول على مر تاريخ أمة الإسلام، الطاعنون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الاعتقاد كثيرين. هو جاء إلى هذا الموضوع بالذات، الطاعنون في النصوص الشرعية على مر التاريخ، حاول يجعل لهم سبرا تاريخيا، وجد أن هناك طعون حتى وإن كانت معروفة قديما إلا أنها أعيدت بصياغة معينة في العصر الحديث وصارت تستعمل عندهم بطريقة ما، وبعض الطعون ربما خفتت أحيانا وزادت وتيرتها أحيانا أخرى، وبعض الطعون حديثة يعني من مخترعات المنافقين اليوم. فهو أتى بها جميعا هذه الطعون ورتبها ترتيبا في هذا الكتاب الذي سماه مقالات الطاعنين في نصوص الشريعة عرض ونقد. عرض يعرض كل مقالة لوحدها يبينها ويبين ما استتكوا عليه وشيء من ذلك، ونقد ينقدها واحدة واحدة على نقطة نقطة بالأدلة وبكلام الأئمة ونقولات السلف. الكتاب تحريرا وتدقيقا وعرضا ونقدا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم العويد وفقه الله. لاحظ ولدي، هذا طبعا كتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء، لاحظ ولدي هذا، هذه المقالات طبعا قسم الكتاب إلى 13 مبحثا، هي 13 مقالة من مقالات الطاعني، كل واحد منها يجعلها في مبحث ويبدأ يدرسها. شو مثلا وجود الناسخ والمنسوخ، يتكلم عنه وجود الناسخ والمنسوخ، هذا مما طعن فيه في القرآن، وجود القراءات، وجود المتشابه، خبر الآحاد هذا في السنة، يعني يقول بعض الطعون مشتركة بين الكتاب والسنة وبعضها لا يختص بها الكتاب وبعضها يختص بها السنة وشيء من ذلك. كما أن بعض الطعون قديم وبعضها معاصر أيضا. شوف لاحظ يا ولدي عشان ينتبهوا الإخوة، هذا طريقته أنه يأتي إلى العنوان والمبحث، لاحظ التشكيك بخبر الآحاد وحجته، فيأتي يبدأ بموجز مختصر لاعتقاد أهل السنة وطريقة في الباب، ثم يبدأ يذكر من أين جاءت هذه الدخيلة أو هذه المقالة ويبينها ويوضحها، ثم يبدأ يذكر لك الردود عليها، سواء ما جاء في كتب الاعتقاد، ما جاء في كتب الأصول هو القصد الكبير تقريرها أصوليا مقاصديا في هذا الباب، ويذكر لك قواعد وأشياء مع المنقول عن السلف في الباب رحمة الله عليهم. الكتاب قلنا من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد ينابيع مشروع عندهم، هو كتب كتابا في أصول الفقه عند الصحابة، معالم المنهج وشيء من ذلك، وسبق أن عرضناه كان في مجلد، وهي رسالة علمية له. هو بعد ذلك اشتغل في بعض الموضوعات المتعلقة بمسألة الصحابة، كان منها هذا الموضوع، وهو موضوع يتعلق طبعا أصله محاضرة، طلب منه محاضرة يلقي في هذا الموضوع محاضرة بحكم أنه له الكتاب الأول، فألقى هذه المحاضرة. بعد إلقاء المحاضرة فرقت وجيء بها إليه، فنقحت وخرجت وثقت النص، وزاد أشياء وحرر مسائل وأضاف بعض الصور والتمثيل، وإلا فالأصل باقي، لكن طريقة المحاضرة ليست كطريقة الأبحاث، ولهذا أبقاها على طريقتها في المحاضرة، يعني ما رجع عادة تفصيلها إلى فصول وإلى مباحث ومطالب، لا أبقاها كما هي، فيذكر لك عن عنوان وعنوان ويذكر ما تكلم من تحته وعنوان ما يقول، أصل المحاضرة ما زدت عليها لأنها هو يعني رتب لها ترتيبا. وسمى الكتاب مقاصد الشريعة عند الصحابة رضوان الله عليهم المجال والإعمال، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله أستاذ الأصول بجامعة القصيم. أراد في هذا الكتاب أن يستجلي، يقول الصحابة هم أعظم الناس معرفة بالتشريع، ولهذا كانوا أعظم الناس إدراكا لمقاصد الشريعة، وهذا أراد تجلية المقاصد عند الصحابة وفهمهم لها وكيف وظفوها في فتواهم واجتهاداتهم وكيف عملوها وكيف كانوا يدركونها وما هو الذي ما نتج عن ذلك من إدراك من المقاصد، سواء كانت موضوع الحاجيات، الضروريات، التحسينيات، أو الكليات الخمس المعروفة في الشريعة، حفظ النفس والمال وهكذا، هذا كلهم كان مدركة عندهم مع مقاصد أخرى حاول أن يجليها لهم. شوف مجال المقاصد وأعماله للمقاصد. الكتاب عبارة عن محاضرة لكنها موثقة لأنها رجعت، لكن أبقى الكلام عليها كعناوين وكان تحت كما هو، يعني مثلا علاقة الصحابة المقاصد، طرق إدراك الصحابة للمقاصد، توظيفهم للمقاصد، أنواع المقاصد عند الصحابة، وهذا هو جملة الكلام في هذه الرسالة اللطيفة الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء وفقهم الله.
نستاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حياكم الله متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا وبدأنا عن
نواصل. نحن ما زلنا في إتحافات الشيخ عبد العزيز عويد وفقه الله، نحن نمسي عليه بالخير، في دراساته الأصولية، ولعله يعتبر ما شاء الله تبارك الله مكثر جدا، يعني قرابة أبحاثه 35 بحثا له، أصوليا مقاصديا قواعديا، وهو يحاول أن أبعاثه متعوب عليها يا ولدي، يعني يحاول يجلي ويبين أشياء معينة، وهو يقول إن وقفت على كذا وقفت وسبقت كذا، لكن إضافاته التي يذكرها في الباب يحتاج إليها، ولغته في تقرير المسائل الأصولية سهلة جدا مفهومة، وهذه المزايا، لأن بعض يكتب في الأصول ولغته غير مفهومة، يعني فيها تقعير وفيها أشياء من ذلك أو صعوبة. المقصود هذا، شوف هذا أحد ينابيع البحث الأصل، وهو ما يتعلق أيضا بالصحابة. هو قال مسألة حجية قول الصحابي مشهورة في كتب الأصول، طيب لكن المسألة التي، وهذا كتب فيها لا حتى في كتب مفردة، لكن أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما خير الصحابة وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا القول أصلا اللي وقوله بكر وعمر ورأي بكر وعمر، هذا لها مزية عند العلماء كانت نابعة من مزية الصحابة لهذين الإمامين. طبعا كان الصحابة أصلا يحتفون بقول أبي بكر وعمر، ما بالك بمن جاء بعدهم، فهم ورثوا هذا الاحتفاء وهذا التعظيم لمن جاء بعدهم. وسار في كتب الأصول يتذكر بعض المسائل المتعلقة بقول الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، أراد قال لكن ما وجدت كتاب يجمع هذه المسائل ويدرسها، يعني ما يتعلق بقول الخليفتين، فأراد في هذا الجزء اللطيف أن يجمع ما تحرر من مسائل الأصول حول رأي الخليفتين، حول أقوال الخليفتين الراشدين، وسمى أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دراسة أصولية. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد، ومن إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله. شوف يا ولدي، هو حاول استقصاء أن يجمع كل المسائل التي طرحها علماء الأصول في الباب، فذكر طبعا المقدمة فيها فضل الخليفتين ومنزلتهم هذه معروفة يعني. ذكر 9 مباحث، 9 مباحث، كل مبحث عبارة عن مسألة عرفت في كتب الأصول، يعني حجية أقوال أبو بكر عمر هذا معروف، تخصيص النص بأقوالهم، نسخ النص بأقوالهم بأقوال أبو بكر عمر، هذا تقليد أبو بكر، حكم تقليدهم، ترجيح الرواية رواية أبو بكر على غيرهما، ترجيح القول قولهم على غيرهما، هل هذا يكون؟ هل كل مسائل أصولية؟ انعقاد الإجماع بقولهما، هل يعني انعقد الإجماع بهما ولا لا؟ كلها مباحث أصولية درسها مسألة كمسألة مستقلة، جمع فيها الأقوال وحرر الأدلة ورجح واختار وأجاب عن الاعتراضات في هذا الجزء اللطيف الذي طبع في مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله. هذا عبارة عن دراسة مستقلة لقاعدة مهمة جدا، وهي من قواعد الفقهية المشهورة المعروفة، وهي كثيرة الذيل، طويلة الذيل، كثيرة الفروع والجزئيات. قال لا يخفى علي أنها قد أخذت في رسالة علمية قديما قبل حوالي ما يقرب من 30 سنة تقريبا، لكن هو أراد أن يتطرق في هذا البحث إلى شيء لم يتطرق فيه سبق أو تتميم لما سبق. والبحث عبارة في قاعدة، القاعدة هي إيش؟ إعمال الكلام أولى من إهماله تأصيلا وتقعيدا. تأصيلا وتقعيدا إذن هما فصلان في الكتاب. أراد أن يؤصل هذا الموضوع ويأتي إلى مسألة الإعمال وطريقة الإعمال وشروط الإعمال وعندهم وضوابطه ومعنى الإعمال، كلام المراد به وشيء من ذلك، وصور الإعمال وتطبيقاته ومستثنيات الإعمال كيف تكون. وأما تقعيدا فقد ذكر الضوابط في إعمال كلام، عدد من الضوابط الساقة في هذا الباب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد ابن إبراهيم العويد الأستاذ الأصول المعروف بجامعة القصيم، من إصدارات دار ابن الجوزي في إخراج من الماتع. لاحظ يا ولدي، هو هذا تقسيمه للكتاب، قسمه لثلاث مباحث. المبحث الأول كان عبارة عن تأصيل، كما قال تأصيل حقيقة القاعدة ومعناها وأحكامها، ذكر صيغها وألفاظها ومنزلتها وأدلتها وشروطها كما قلنا. المبحث الثاني وهو أطوله، أطول المباحث، 11 اللي هي القواعد المتفرع عنها، 11 قاعدة متفرع عن هذه القاعدة، كل قاعدة منها جعلها في مطلب، شوف مطلب قاعدة الأصل عدم النسخ وهكذا. ويذكر المبحث الثالث والأخير القواعد المخصصة لعموم القاعدة السابقة، ذكر 3 قواعد تحتها 3 مطالب، وكل واحد منها، شوف لاحظ واحد، كل واحد منها يأتي بالقاعدة يجعلها في مطلب مستقل، ثم يبدأ يشرحها ويبين معانيها والمراد بها عند الأئمة، ويذكر الوجوه عندهم والأقوال وتأصيله حتى يخرج إلى القول الراجع فيها. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا أيضا بحث لأحد القواعد الفقهية، وهي موضوع الإيثار بالقرب، وهي مسألة مشهورة، جمهور الأصولين مشهور قولهم فيها، وهو عدم الإيثار بالقرب أو كراهة الإيثار بالقرب، أو يقول الإيثار بالقرب مكروه كذا ويطلقونها وأشياء من هذا الكلام، والمسألة معروفة. لكن بقي شروط القاعدة هذه، مجالات إعمالها أين، وهل القرب سواء أو لا، طب المكروه هل الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم، لأنه هنا خلاف بين العلم، وهكذا قس في بقية الأقوال أو بقية ما قيل في المسألة. أراد أن يجمع من كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر وكتب الأصول وكتب الفقه، لأن هي مجال الإعمال لها من كلام الفقهاء والعلماء، ما يحرر به هذه المسألة اللي هي قاعدة إيش؟ قاعدة، هذا عنوان الكتاب، قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، دراسة تقعيدية تطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، العالم الأصولي المعروف، والكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. لاحظ يا ولدي، هو قعد الباب، هو إيش قال لك؟ قال جعله في 13 مبحثا، ذكر صيغ القاعدة وألفاظها ومعناها ومنزلتها والمراد بالإيثار وتحرير محله ومحله وشروط العمل عندما يقول بجواز الإيثار وسؤال الإيثار من غير والتبرع بالإيثار، قبول وما حكم قبول الإيثار وهكذا. طبعا خلص إلى نتائج ممتازة جدا في الباب، وذكر أنواع، مثلا الإيثار بالواجب محرم ولا يقول به أحد، ما حد يؤثر بواجب الإيثار، ما الإيثار بالقرب الخلاف فيه معروف ومشهور، لكن ماذا يترتب على المؤثر لو آثر غيره بهذه القرب وأشياء. أما الإيثار بالأشياء الدنيوية الحظوظ الدنيا بحال إجماع أنها محل اتفاق أنه يجوز بل شيء يسعى إليه، ما لم يترتب عليها مفسدة وإلا تدفع مفسدة لا شيء آخر. المقصود فيها تفصيلات تقعيدات، وهذا يدل على أن كثيرا مما يستدل بعض القواعد يستدل بها بإطلاق أنها ليست على إطلاقها، والناس يحتاجون إلى الرجوع إلى ضوابط أهل العلم وشروط في إعمال القواعد الفقهية. وفق الله الكتاب من إصدارات قلنا الدار أطلس الخضراء بالرياض، هذا بحث أصولي آخر وهو من الأبحاث المحكمة، وهي مسألة التخصيص بالقياس. المعروف أن النصوص العامة في الشريعة، نصوص الكتاب والسنة العامة، تخصصها النصوص مثلها، طيب أو الإجماع، طب هل يخصص بالقياس أو لا يخصص؟ مثاله في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، طب هذا عام في كل الزناة. ثم جاءت آية تخص الأمة الزانية بتنصيف الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف الحد يعني 50 جلدة. هذا من ذكرت؟ ذكرت الأمة الزانية. طيب العبد الزاني هل أيضا ينصف عليه الحد ولا يبقى تحت العموم المذكور في الآية الأولى؟ عرفت علي؟ طيب العبد غير مذكور، قاسوه على الأمة. طيب الآن صار العبد حده مخصص تنصيفا، مخصص من عموم الآية، مخصص بإيش؟ بالقياس، لأنه قيس العبد على الأمة لأنها منصفة فنصفه في القياس، هذا مثاله. وقس على هذا، قال: وهذه مسألة من المسائل الكبيرة التي طال فيها كلام أهل العلم، وذكر فيها 9 أقوال. هو أراد تحرير، شوف تحرير القول، خاصة جاء إلى من نقل عنه تعارض القولين من الأئمة ينسب له هذا وهذا، حرر بالضبط مذهبه أي المذاهب. ثم بدأ يذكر كل قول ويأتي تبع، طبعا خلص إلى قول الجمهور هو القول الأول إلى جواز ذلك، لكن له اعتبار شروط معينة. ذكر 9 أقوال في المسألة، استدل لكل قول وأجاب عن الأدلة ورجح وذكر ثمرة الخلاف في الباب، وسمى بحثه التخصيص بالقياس دراسة أصولية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، والكتاب من إصدارات جامعة القصيم. طبعاً هذا يعني من تزاويق الإخراج وليس شيء، مو شيء ترطش على الغلاف لأنه من بعيد يبان كأنه واحد كب حاجة، كأنه كب نسكب. المهم أتى بالأقوال، ومن جميل ما فعل أنه ذكر ثمرة الخلاف وما يترتب على هذه المسألة من المسائل المخرجة وينبني عليه، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا أحد أبحاثه المحكمة، وهو قال أن موضوع النسخ مما طعن به الطاعنون على الشريعة وخاصة في كتاب الله، كيف يوجد النسخ، وهذا الطعن من قديم، لأن اليهود أصلا قد طعنوا به على الشريعة من قديم على القرآن، ثم سار في المنافقين ومن جاء بعده من الطاعنين. قال: موضوع النسخ هو من كمالات الشريعة وجمالها، لكن يحتاج إلى تجلية، لأنه إلى اليوم ما زال المستشرقون وأذنابهم أيضا يطعنون في الشريعة بوجود النسخ فيها، وأنه لو كانت من عند الله ما حصل النسخ، لأن الله يعلم فكيف يقع النسخ. وهكذا أراد أن يبين المقاصد الشرعية المترتبة على هذا النسخ، وسمى بحثه مقاصد الشريعة من النسخ، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، أستاذ الأصول المعروف في جامعة القصيم. أتى بمقدمة فيها، المقدمة فيها إثبات النسخ، الرد على النفاة، شيء من ذلك، هذه كلها ثمرات العلم بالناسخ والمنسوخ، شيء من ذلك. ثم بعد ذلك أتى بمقاصدهم، بالمقاصد مقصدا مقصدا، شوف لاحظ، شوف ذكر 9 مقاصد شرعية في النسخ، كل مقصد يجعله في عنوان ويشير إليه ويتكلم عنه، التحقيق كل مقصد يذكره ثم يتكلم عنه، هذه طريقته. مثل هذا مثلا المقصد الثالث: رعاية مصالح المكلفين. لاحظ ويبدأ يتكلم عنه كيف يكون النسخ فيه رعاية لمصالح المكلفين، ويجلي الباب وينقل النقول ويذكر الأدلة في الباب. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب ألفه من حر القلم، يعني أراد به، طبعا هذا غير بحث أصولي الآن، لكن أراد به بيان عظمة هذا الدين وهذا الإسلام. هو قال هو تثبيت لأهل الإسلام أولا، خاطب به المثقفين عموما والناشئة وغيرهم، وهو يصلح أيضا للترجمة لغير أهل الإسلام أو حديث الإسلام، هذا الكتب مما يصلح للترجمة. وسماه الإسلام الدين العظيم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله. طبعا أراد بها تجلية عظمة الإسلام، فكل طبعا هذا لا يدخل تحت أبحاث ومباحث، لا، إنما جعله تحت عناوين ويذكر تحت كل عنوان ما يجلي هذا المعنى. فمثلا: الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين رباني، الإسلام دين الحق، دين الفطرة، دين السماحة واليسر، وهكذا كل واحد منها يجعل عنوان. مثال: الإسلام ودين المصالح. شوف يبين معك هذا عنوان، فيذكر تحته كيف رعاية المصالح في الإسلام كيف جاءت وكيف خلصها من الشواب حتى يقارب بها إلى المصالح المحضة. ها الإسلام دين اليسر والسماحة، ويبدأ من خصائص التشريع ويجلي هذا المعنى. الكتاب جميل ولطيف ويصلح، وهذا من كتب الترجمة يصلح توزيعه على عامة الناس. الكتاب طبع على نفقة ابناء الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العجاجي رحمة الله عليه، وهذا الكتاب أنا ما وجد دار نشر تولت لا توزيعه ولا شيء، إنما من مطبوعات الأوقاف هذه، وفقهم الله وجعل الله الكتاب في ميزان حسنات بهم. هذا أيضا كتاب آخر أراد به أن يخاطب طلاب الحلقات وعموم المسلمين، لكن الأصل فيها الناشئة وتربيتهم على هذه. وثم طبعا هو يتعلق بحثهم على ملازمة القرآن حفظا وتدريسا وتعليما وشيء من ذلك. وثم كتابه حياة القلوب، حياة القلوب هي بالقرآن، ولهذا لما ثم كتابه حياة القلوب وأراد يبين أنها بالقرآن. شوف هذه الرسمة واضحة أنها القرآن، ثم ذكر آية وكذلك وحينا إليك روحا من أمره، هذا معناه. فالكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد وفقه الله، أستاذ الأصول بجامعة القصيم. الكتاب لطيف في معناه وجميل في مبناه، وهو أيضا حرره على طريقة كأنها موضوعات عناوين ويتكلم تحتها. شوف لاحظ معي، صح أنه مكتوب فصل أول وثاني وثالث وجعله في 7 فصول، لكن كل فصل منها عبارة عن كلام لبعض تحت كلام يعني أقرب ليس بعيدا عن الطريقة الأكاديمية. شو مثلا الفصل الأول القرآن أسماء وصفات، عندما تتحدث السنة بخصائص ومميزات وهكذا، ويبدأ يجلي بعض الأشياء ويذكر مواقف السلف وشيء من هذا، وأحيانا يجيب عن بعض الإشكالات في أو تساؤلات، نحن نقول أحسن لأنه يقول شو السؤال أو سؤال كذا، فإذا قيل فكذا يجيب عن بعض التساؤلات عن بعض الناس خاصة من يعتنون بالباب. الكتاب جزء لطيف من مطبوعات دار أطلس الخضراء وفقهم الله. هذا عبارة عن بحث محكم وهو لطيف جدا، أراد به استجلاء منهج العلامة الفقيه الكبير الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تعامله مع الخلاف وكيف يتعامله، لأن الشيخ عرف من فقهاء الأمة الكبار المبرزين له اختيارات، التف الناس على علمه واحتفوا بدروسه واختياراته وعملوا بها، وكان هو رحمه الله يذكر وكان عالما بالخلاف وكان يحرر الخلاف وكان مجتهدا يجتهد في الاستدلال ويجتهد في أوجه الدلالة ويختار ويرجح وشيء من ذلك. هو أراد أن يجلي هذا الجانب، كيف العلامة الشيخ بن عثيمين تعامل مع موضوع الخلاف، لأن هذا مثل التطبيق منهج تطبيقي لأحد علماء المعاصرين، وكيف تعامل مع موضوع الخلاف، لأنه كثيرا ما يطلق تنظيرا يذكر في الكتب تنظيرا موضوع الخلاف. ثم كتابه أو بحثه منهج ابن عثيمين رحمه الله في الخلاف. الكتاب اللطيف هذا البحث اللطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العويد وفقه الله. طبعا العلامة الشيخ ابن عثيمين ترجم له بترجمة مقتضبة يعني تبين الشيخ ومنزلته ومعروفة أيضا، ثم عرج على كلام الشيخ في موضوع الخلاف، حقيقة الخلاف، نوع الخلاف، ثمرة الخلاف وشيء من ذلك، وتعامل الشيخ ابن عثيمين، وكلها مستخرجة ليس منها شيء من كلام غيره، كل الكلام تأصيلا وتطبيقا هو من كلام الشيخ ابن عثيمين، سواء مما ألفه استقلالا في موضوع الخلاف لأنه له رسالة صغيرة ماتعة جدا في الخلاف أسبابه وموانعه، رسالة هي اختصار لكلام شيخ الإسلام في رفع المرام لكن زاد أشياء ووضحها، أو في شرحه لمقدمة تفسير الشيخ الإسلام تيمية أيضا، لكن شروحه المطولة في الفقه حتى في العقيدة مليء بموضوع الخلاف وذكره وأنواع الخلاف وشروط الخلاف ومتى يعمل به ومتى لا يعتد به وشيء من هذا، استخرجها تأصيلا وتطبيقا وتنظيرا من كلام الشيخ رأسا، يعني مما قصد الشيخ فيه كلام عن الخلاف أو من أثناء تطبيقاته وتناوله للمباحث الخلاف. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله بهذا الإخراج الماتع، والحقيقة الكتاب جميل يعني مما يقرأ من الكتب المؤدبة لطالب العلم في هذا الموضوع، خاصة لعالم معاصر كان بين ظهرانينا وآثاره إلى الآن موجودة، وما زالت مؤسسة الشيخ بن عثيمين ما زالت تخرج آثاره العظيمة رحمة الله عليه، الله يتقبل منه. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة أراد بها بيان حكم وأحكام وآداب الوقف، وخاصة كلامه عن مسألة النظارة في الوقف، وسمى الرسالة اللطيفة الوقف حكم وأحكام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد ابن إبراهيم العويد وفقه الله. والكتاب طبع على نفقة أحد بعض المحسنين وهو من إصدارات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة. الكتاب لطيف، أشبه ما يكون برسالة تذكير وموعظة للواقفين وشروطهم أو آدابهم، بعض الأحكام المتعلقة بهم، وخاصة النظار في آخرهم عقد لهم مثل أشبه ما يكون بالعنوان أو الفصل وتكلم عنهم، خاصة بعض المحاذير المتعلقة بأعمالهم. وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث نفيس جدا، وهو أحد علماء المالكية، وهو مفتي المالكية وقائم المقام مقام مالكية في الحرم المكي وقتها، وله عدد من المصنفات قرابة 60 مصنفا، وقد كان عالما مشهورا معروفا، له عدد من الكتب في الفرائض وفي الأصول وفي غيرها وفي الفقه، وكان مفتي المالكية في مكة المكرمة. ألف رسالة مفردة في موضوع مس المصحف لغير المتطهر صاحب الحدث الأصغر، ما حكم مس المصحف له؟ أراد أن يجلي هذا الموضوع، يقول خاصة أنه ظهر عندهم من يقول بجواز ذلك وبنوا على شيء من الأقوال طبعا. وسمى هذه الرسالة اللطيفة، سماها صاحبها إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن لغير المتطهرين، في العنوان الطويل عشان يكون مراعاة للسجعة. هذا القصد طبعا. لاحظ إيش تلاحظ ولدي، شوف العنوان، شوف بتأييد إجماع الأئمة الأربعة، هو فيك هذا الكتاب عد اتفاق المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة على حرمة هذا، عده إيش؟
إجماع.
إجماعا. وانتبه لهذا الملحظ، هو أصل أقام الكتاب ليقول أن اتفاقهم إجماعا وجعله من الإجماع، ومشى ومشى مع هذا، ولم يعتد بخلاف حماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وغيرهم مما نقل عنهم، لأن ما نقل عن هؤلاء، ثم ما جاء القول بعد ذلك إلا عند بعض المتأخرين زيش الصنعاني والشوكر وشيء من ذلك. المقصود أنه ما اعتد بخلافهم وأراد أن يردهم بالإجماع المحكي على الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم في الباب، ولا شك أن هذا هو مذاهبهم أصلا. فجمع الأدلة في الباب وذكر وجه الاستدلال وحرر بعض الأشياء وأجاب عن إجابة بعض المعترضين. الكتاب أو الرسالة من تأليف العلامة محمد علي ابن حسين ابن إبراهيم ابن عابد المالكي المكي، المدرس بالحرم المكي الشريف ومفتي المقام المالكي في زمانه، المتوفى عام 1367 للهجرة رحمة الله عليه. فالكتاب رسالة لطيفة قام على تحقيقها والتعليق عليها ودراسة المقدمة والترجمة للعالم المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بسام ابن سليمان ابن علي اليوسف وفقه الله، حقق على نسختين خطيتين إحداهما بخط المؤلف، وخطه جميل جدا يعني ما شاء الله تبارك الله، أصلا لو صورها بخط المؤلف برضو حلوة تصلح، لأنه ما شاء الله تبارك الله بعضهم خطوطهم تقول ليتها تبقى كما هي. شو هذا خطه، هذا خط المؤلف، أظن حتى مع الصورة سيبان سيظهر للإخوة جمال خط المؤلف رحمه الله. طبعا هذه النسخة الثانية، طبعا قدم بمقدمة أخونا الشيخ بسام اليوسف وفقه الله، فيها ترجمة للمؤلف وفيها بيان الكتاب، نسبة الكتاب، الدراسة المعروفة وما يؤخذ على الكتاب، بعض المؤاخذات وشيء من ذلك. ثم عقد فصلا خاصة فيه جمع دراسة الأحاديث والروايات في الباب، لأن يقول الإمام محمد علي هذا المالكي ما استوعب الكلام على الروايات ولا الآثار في الباب، إنما أتى إليها عرضا، فهو أفرد لها فصلا للدراسة الإسنادية الحديثية في المقدمة، ثم حقق الكتاب. الكتاب مطبوع في جزء لطيف كما ترى، هذا هو الكتاب حقيقته، هذا هو الكتاب وهذا الفصل الثاني منه وبيانها، وقد أطال الكلام في قول الله عز وجل لا مسلول إلا المطهرون والكلام فيها وكلام الحفاظ أو كلام المفسرين وشيء من ذلك، وفقه الله. طبعا الكتاب أصلا طبع على نفقة أحد المحسنين، ولم أرى دارا ناشرة له ولا حتى موزعة، فأظن لو أحد تواصل مع المحقق الشيخ بسام اليوسف وله حساب في تويتر وغيره ويخاطب به، الكتاب يطبع لأول مرة في هذه الرسالة اللطيفة. هذا كتاب آخر له شرح لكتاب مختصر بس مهم جدا، أصله لسماحة شيخنا العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ألف رسالة مختصرة أراد بها أن يذكر فيها الواجب على كل مكلف في الباب، سواء كان من العقائد أو من العبادات أو المعاملات أو الآداب والأحكام، وجمع في رسالة لطيفة جدا جدا. طبعا هذه الرسالة شرحها عدد من العلماء، الشروح الصوتية موجودة على النت مرفوعة، شرح عدد من العلماء وبعضها طبع فرق وطبع لبعض العلماء، وقامت عليها مؤسسة الشيخ بن باز الخيرية وشيء من هذا، وبعضها كانت أعمال فردية. كان من ضمن من شرحها في أحد المساجد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بسام بن سليمان ابن علي اليوسف، شرحها في سنة وأشهر كاملة في أحد المساجد، ثم بعد ذلك لما استحسن منه هذا الشرح فرغه وجمعه ورتبه وخرجه وزاده رونقا وتعنقا وأخرجه في هذا المجلد الضخم الذي سماه الفوائد الجمة لشرح الدروس المهمة. طبعا الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه المتوفى عام 1420، وأما الفوائد الجمة الذي هو شرح للكتاب فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ بسام بن سليمان بن علي اليوسف وفقه الله. الكتاب في هذا المجلد إخراج ماتع. طبعا هو كل طريقته في أنه يأتي إلى كل مقطع، قطع الكتاب إلى مقاطع درس الكذا، يذكر فيه موضوع من الموضوعات كما ترى، هذا كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يبدأ هو الشيخ بسام اليوسف بهذا الشرح إلى عبارة وجملة، ويستشهد ويدل أدلة على ذلك، والكتاب كله بهذه الطريقة. والجميل ولدي أنه في هذا الكتاب ذهب إلى كتب الشيخ الأخرى الشيخ بن باز، واستخرج منه من الكتب المطولة آراءه واختياراته، فإن تعارض مع ما ذكر أثبت الذي ذكر في الكتاب، لأنه أصلا هو من آخر مصنفات ما أرادوا لعامة الناس، ثم يحرر من كلامه ويشرح من كلامه، ثم بعد ذلك يلحق بعض كلام أهل العلم غيره، خاصة كلام شيخ الإسلام تيمية بن القيم وكلام الشيخ بن عثيمين أو اللجنة الدائمة، فإنه يلحقه بالكتاب من باب الإضافة النوعية للكتاب يعني. لكن هذا حسن جميل أن يأتي بيشرح كلام الشيخ بكلام الشيخ مع رأي وأدلته التي كان يذكرها في المطولات أو في فتاواه العامة. الكتاب هو من الكتب الموقوفة، وهو من طبع نفقة محمد بن زيد ابن زيد الجواعد رحمة الله عليه، والكتاب موقوف، لكن لو راسل أخونا الشيخ بسام اليوسف على حسابه في تويتر إن شاء الله أن الناس سيجدون الكتاب بإذن الله عنده، والكتاب مطبوع في مجلد، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.